إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني انتهينا من في الأسبوع الماضي من السنن، من سنن الأقوال، من سنن الأقوال. ابتدأ المؤلف بالشروط الصلاة، ثم ذكر أركان الصلاة، ثم ذكر واجبات الصلاة، ثم ذكر سنن الأقوال، والآن يذكر سنن الأفعال. وسنن الأفعال أو هيئات الصلاة هي من حيث المسائل هي أكثر مسائل الصلاة عددا. يعني بعض أهل العلم إذا ذهب يفصل في العدد في سنن الأفعال يعني هيئات الصلاة يذكر ما يقارب 60 سنة، يذكر ما يقارب 60 سنة. يقول المؤلف رحمه الله: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. يبقى أول سنة من سنن الأفعال في الصلاة رفع اليدين. في يعني هناك من السنن ما لم يذكره المؤلف هنا رحمه الله، ولكنه اكتفى بالمشهور الذي ينبغي أن ننتبه إليه. يعني مثلا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين تكون حذو الإيه؟ حذو المنكبين أو الأذنين. من أهل العلم مثلا من يذكر كون الأصابع مبسوطة وكونها مضمومة، فيعد هذه السنة ثلاثة. الرفع هو السنة الأولى، ثم بسط الأصابع، يعني ما يعملش الإنسان مثلا يحن الأصابع إلى الأمام، أو لا، بسط الأصابع أو ضم الإيه الأصابع. فهذه سنة وهذه سنة وهذه سنة. إن ذهبنا نعد مثل هذا العد سيبلغ الباب 60 مسألة تقريبا. فنكتفي يعني بما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، يبقى تكبيرة الإحرام في نفسها ركن، ولكن رفع اليد حين التكبير سنة، وعند الركوع وعند الرفع منه هذه السنة الثانية والثالثة على عد المؤلف. ترفع اليد عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك. يعني الإنسان إن كان يرفع يديه سنة تسننا، يعني من السنة أنه إن رفع يحطهما، ويكون الحط نفسه سنة مستقلة. يعني يحتسب الإنسان في رفع يديه ويحتسب في حط يديه، هذه سنة وتلك أخرى. وحطهما عقب ذلك لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه ورفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت السرة، وضع اليمين على الشمال سنة، هذه سنة، ثم التي تليها جعلهما تحت السر، هذه سنة أخرى على مذهب الإيه الحنابلة. أما السنة الأولى فهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أن من سنة الصلاة أن توضع اليمين على الإيه على الشمال، وأما كونهما تحت السر فهذا مذهب الحنابلة. والراجح أن وضع اليدين يكون على الصدر لصحة ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مؤلف لحديث وائل بن حجر وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد. هذا الدليل يدل على أي المسألتين؟ الأولى. رواه أحمد ومسلم، ورواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. هذا دليل أي المسألتين؟ المسألة الثانية. وهذا الدليل إسناده ضعيف، هذا الدليل إسناده ضعيف، وقد يعني خلف وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه وضع يمينه على يساري على صدره صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. ونظره في موضع سجوده، هذه سنة أخرى، ونظره في موضع سجوده، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه. هذا الأثر أو هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف الإيه؟ إسناده ضعيف. وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. والمرسل نوع من أنواع الإيه؟ الضعيف على قول جماهير أهل العلم، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث أخرى أنه كان يطأطئ رأسه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولا يجاوز ببصري موضع سجوده، وقد فعل ذلك عندما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، لم يجاوز بصره صلوات الله وسلامه عليه موضع سجوده. فكون النظر إلى موضع السجود سنة هذا أمر ثابت، ولكن بغير هذا الإيه؟ بغير هذا الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. ما الدليل في هذا على المسألة؟ لأن الخشوع في الصلاة هذا مما يمدح به المصلي، مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين بأنهم في صلاتهم خاشعون. فإذا فسرنا الخشوع بأنه وضع البصر موضع السجود، فيكون هذا مما أمر به القرآن، يكون الدليل في الإيه؟ في القرآن. يعني هذا التفسير إن قلنا به يكون الدليل على هذه السنة في كتاب الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما. يعني هل من السنة إذا وقف المصلي في الصلاة أن يلزق إحدى قدميه بالأخرى أم يفرق بينهما؟ هذا المؤلف رحمه الله هنا ينص على أن التفرقة بين القدمين حال الوقوف هو السنة. يقول: ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف أيضا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف، أنه رأى رجلا فرق بين قدميه فقال خالف الإيه؟ خالف السنة. وهذا الحديث إن صح يكون هذا من يعني فيه إثبات أن السنة لصق القدمين أو صفهما، لصق القدمين أو صفهما، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف. وقد خولف بضعيف آخر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن يفرق بين إيه؟ قدميه ويروح بينهما في القيام، ولكن كلاهما ضعيف، والحجج إذا تعارضت تساقطت. ولكن صح عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك، يعني يكون في حكم، يكون موقوفا وليس بمرفوع. أما الموقوف عن ابن الزبير فصحيح رضي الله عنه وأرضاه. فيكون الإنسان إن ألصق إحدى قدميه بالأخرى أو ضم بين رجليه في الصلاة هذا لم يخالف السنة، لم يخالف السنة. من قارب بين قدميه وهو قائم في الصلاة لم يخالف السنة. ولكن المسألة التي نص عليها المؤلف وهي تفرقة القدمين حال القيام، هذا يكون من الأمور المهمة في صلاة الجماعة في الصف في الصلاة، لأن الإنسان إن كان من السنة أن يلزق قدمه بقدم أخيه أو منكبه بمنكب أخيه، منكبه بمنكب أخيه، فيكون الوقوف المعتدل أن يكون ما بين قدميه كما بين منكبيه، يكون ما بين قدميه كما بين منكبيه من المسافة، فيكون وقوفه معتدلا، وبالتالي تسد الفرج ويسد الخلل في الإيه؟ في الصف. وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود. وقبض ركبتيه، هذه سنة أخرى، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه سنة أخرى، وجعل رأسه حياله سنة ثالثة. يبقى هذه السنن الثلاثة التي جمعها المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة: قبض الركبتين بالإيه؟ باليدين، ولكن تكون الأصابع مفرجة. وهل تكون مفرجة وكلها في الأمام أم يجعل أصابعه خلف ركبته؟ هذه يعني أيضا صح عن النبي صلى في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل أصابعه وراء ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه. فتفريج الأصابع سنة، وقبض الركبتين بالكفين أو باليدين أيضا سنة، ومد ظهره وجعل رأسه حياله، يمد الإنسان ظهره بحيث يكون الظهر معتدلا ويكون الرأس على حذاء الإيه؟ يكون الرأس على حذاء الظهر، يكون الرأس على حياء. تلاحظ أنه يصف سنة كل عضو، يعني الإنسان حال ركوعه السنة في يديه كذا، السنة في ظهره كذا، السنة في رأسه إيه؟ كذا، فيصف حال المصلي وهو يصلي كيف يوافق السنة. فيقبض على ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، ويجعل ظهره معتدلا ويجعل رأسه بحيال إيه؟ ظهره، لحديث أبي مسعود. أبو مسعود اسمه عقبة ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولحديث أبي حميد المتقدم اللي هو إيه أمكن يديه من ركبتيه وإيه وهصر ظهره، أمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره، يعني نفس المعنى المتقدم. وحديث أبي حميد هذا في صحيح البخاري، حديث أبي حميد قد سبق معنا في صحيح البخاري في ركن الركوع، سبق معنا في ركن الإيه، في ركن الركوع. والبداءة في سجود، البداءة والبداءة كلاهما صحيح كقراءة وقلامة، البداءة والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه. الإنسان الآن إذا سمع الفقرات السابقة يعلم ما هي السنن التي ينبغي أن يفعلها حال ركوعي، حال ركوعي، ثم يرفع من ركوعي. فما هي السنة في هويل السجود، كيف ينزل ليسجد؟ فيقول المؤلف يبدأ في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا الترتيب هو على مذهب الايه الحنابلة، والراجح خلاف ذلك، لأن حديث وائل بن حجر أصلا ضعيف، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلا إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك الايه البعيد، وليجعل يديه قبل ركبتيه، وليجعل يديه قبل ركبتيه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. هذا الحديث كما ذكرنا إسناده ضعيف، ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولينزل بيديه قبل ركبتيه، قبل ركبتيه. فالسنة أن ينزل يهوي الإنسان إلى سجوده مبتدئا بيديه ثم ركبتيه ثم جبهته وإيه وأنفه، ثم جبهته وأنفه. وتمكين أعضاء السجود من الأرض، ما معنى التمكين؟ التمكين إن العضو سجود كله يمس الأرض، أنا مثلا أضع يدي على الأرض كلها، كلها تمس الإيه الأرض، أضع جبهتي على الأرض فكل الجبهة التي يمكن أن تمس الأرض تمس الأرض، كل ما يمكن أن يمس الأرض من الأنف يمس الأرض، هذا هو معنى الإيه التمكين. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. المباشرة غير التمكين، يعني أنا يمكن أن أمكن يدي هكذا، يكون ما بين يدي وبين الأرض شيء يحول بين أن تمس يدي أو تمس جبهتي الإيه الأرض. فالمباشرة معناها أن يمس عضو الوضوء الأرض بلا حائل ملاصق، بلا حائل إيه ملاصق. إن هذا سبق معنا إن في السجود يصح السجود مع الكراه بحائل، ولكن إن كان لعذر فتزول الإيه الكراه. إذن من سنن الصلاة على المذهب أن تباشر أعضاء السجود الأرض، أن تباشر أعضاء السجود الأرض، فلا يكون بين عضو السجود كالجبهة أو الأنف أو اليد، لا يكون بين هذه الأعضاء وبين الأرض حائل. كم الإنسان إن كان طويلا أو إن كان يلبس عمامة أو غطرة أو قلنسوة أو شيء من هذا، لا يكون بينه وبين الأرض شيء يحول بينه وبين الإيه المس. هذا معنى قول المؤلف ومباشرتها لمحل السجود، هذا في أعضاء السجود كلها إلا الإيه الركبتين. الركبتين هذه يعني معروف أن أهل العلم اختلفوا هل تدخل الركبة في العورة أو لا، فإن كان الإنسان يعني يخرج من الخلاف فسيستر ركبتيه، وبالتالي سيكون هناك حائل بين الركبة وبين مس الأرض. فهذه السنة سنة مباشرة أعضاء السجود للأرض، يستثنى منها الإيه الركبتين، سوى الركبتين فيكره، يعني يكره أن يباشر المصلي الأرض بركبتيه، يكره أن يباشر المصلي الأرض بركبتيه لما تقدم. ومجافات عضديه من جنبيه وبطنه من فخذيه وفخذيه من ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. هذه أظن لا إشكال فيها، هذه الهيئة هي المعتادة المشهورة. الإنسان لا يكون متقارب الأعضاء وساجد، فيلصق بطنه بفخذيه ويلصق فخذيه بساقيه، ولكن يسجد سجودا معتدلا، فلا ينقبض كل الانقباض ولا ينبسط كل الانبساط، ولكن يكون هناك فرجة أو فسحة بين بطنه وبين فخذيه وبين عضديه وبين جنبيه، ومع ذلك لا يكون البسط شديدا فيصل الإنسان كأنه كاد أن ينبطح على الأرض، فلا هذا من السنة ولا ذاك، ولكن السنة أن يعتدل المصلي في سجوده فيجافي بين أعضاء سجوده ولكن دون مبالغة في الانبساط. هذه يعني سنة مشهورة. وتفريق ركبتيه كذلك، يعني لا إنسان لا يلصق ركبتيه وهو ساجد فيكون يعني في هيئة قد تستهجن. وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، وهذا يكون إن كان الإنسان يوجه أصابع رجليه إلى الإيه؟ إلى القبلة. ووضع يديه حذو منكبيه، وكذلك يصح ويكون أيضا من السنة أن يجعل المصلي يديه بحذو أذنيه، يعني يمكن أن يقدم اليدين قليلا فإن كانت إلى الوراء فتكون بحذو المنكبين، وإن كانت إلى الأمام قليلا فتكون بحذو الإيه؟ الأذنين. هذا حال الإيه؟ حال السجود. يصف لك المؤلف كيف يكون المصلي موافقا للسنة حال سجوده، يكون هذا بأن يكون السجود معتدلا فيجافي بين عضديه وبين جنبيه وبين بطنه وبين فخذيه، وكذلك يقيم ما فيش مجال الأسئلة. أخونا عايزين ننتهي اليوم من 20 صفحة، عشان في 5 محاضرات المفروض ننتهي من الصلاة والحج، وهذا يعني إن كان فتكون يعني من الكرامات. فنسدد ونقارب يعني. وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. يعني بالمناسبة نقول إن ضم الأصابع عدم تفريق الأصابع يعني هذا هو الأصل في كل الصلاة. الأصل إن المصلي في صلاته بيكون مضموم الأصابع، إلا ما ورد السنة في التفريق كما في وضع اليدين على الركبتين، كما في وضع اليدين على الركبتين. وأما ما عدا ذلك في تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال التي يسن فيها رفع اليدين، أو عند وضع اليدين على الأرض في السجود، أو عند وضع اليدين على الفخذين في الجلسة بين السجدتين، في كل هذه المواضع تكون الأصابع مضمومة ومبسوطة، هكذا مضمومة ومبسوطة. مضمومة يعني كما ذكرنا هذا هو الأصل، وكذلك الانبساط فيه. لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. هذا وإن كان يعني سياقه من حيث الإسناد ضعيفا، إلا أنه قد صحت هذه الهيئة في غير ذلك من الأحاديث. ويكفينا في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في الإيه؟ في السجود. وفي حديث ابن بحينة: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. يجنح يعني يميل في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، يعني اليدين تكون بعيدة عن الإيه؟ عن الجنبين، وبالتالي يرى بياض الإبط وبالتالي يرى بياض الإيه؟ الإبط. وضح الإبطين يعني إيه؟ يعني بياض الإبطين، المكان الذي من السنة أن يزال منه الشعر، فيكون تحت الشعر بياضة، فيكون تحت الشعر إيه؟ بياضة. فهذا إن كان المصلي يصلي بنحو رداء يمكن أن يظهر ما تحت إيه؟ إبطيه. فمن السنة أن يجافي الإنسان عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه أو وضح إبطيه. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد: ووضع كفيه حذو منكبيه، روى أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: سجد غير مفترش. غير مفترش هذه تأتينا في مكروهات الصلاة. غير مفترش يعني لا يبسط ذراعه على الإيه؟ على الأرض حال سجوده، فيكون كانبساط يد الكلب أعزكم الله. هذا مما ينهى عنه في الصلاة، يعني الإنسان يضع كفه فقط، وأما الساعد فترتفع عن الأرض، الساعد يرتفع عن الإيه؟ الأرض. غير مفترش ولا قابضهما، يعني هذا هو الوسط كما ذكرت، هذا هو الاعتدال، لا يقبض العضدين ولا يكون الانفراج يعني عظيما أو كبيرا. سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. واستقبل بأطراف رجليه يعني أصابع إيه؟ رجليه القبلة. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، دع عكس الإيه؟ عكس النزول، فيكون السنة بالعكس. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة لحديث وائل بن حجر المتقدم، وذكرنا أن حديث وائل بن حجر ضعيف. وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، هذه أيضا من هذه سنة القيام من السجود على مذهب الحنابلة، وخالفهم غير من العلماء فقالوا يرفع ركبتيه أولا، يرفع ركبتيه إيه؟ أولا، كما يضعهما آخرا يرفعهما أولا، وهذا هو الراجح. ورفع يديه ورفع يديه أولا في قيامه إلى وقيامه على صدور قدميه، قيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. واضح هذه الهيئة؟ يعني الإنسان يرفع يديه أولا ثم يضع يديه على ركبتيه ويعتمد في القيام على ركبتيه ويقوم على صدور إيه؟ قدميه من الخلف. فهذه يعني كهيئة الرياضيين في النشاط في القيام، ولكن هذه الهيئة قد تشق على كثير من الإيه؟ من المصلين. فالسنة لله الحمد يعني أيسر من هذا، أيسر من هذا. لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه، وهذا حديث ضعيف. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، الجلسة التي يسن أن يتخذها المصلي بين السجدتين وكذلك في التشهد الأول هي جلسة أو هيئة الافتراش، أن يفترش المصلي قدمه اليسرى ثم ينصب قدمه اليمنى ويجعل أطراف أصابعها نحو الإيه؟ نحو القبلة، لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته إلى آخر. هذا إسناده ضعيف. يعني بالمناسبة يا أخوانا يعني لا يعني لا لن أعتني بذكر الأحكام، أحكام الشيخ الألباني، اللي عنده نسخة ليس فيها هذه الأحكام ينقل كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أحكام الشيخ بإيه؟ بيده في نسخته، واللي عنده نسخة فيها أحكام الشيخ بيكون الحمد لله، عشان يعني نسرع في الإيه؟ في القراءة. وأقبل بصدر اليمنى على قبلتي. والتورك في الثاني، يعني من السنة أن الصلاة التي فيها تشهدان كصلاة الظهر والعشاء والمغرب مثلا، من السنة أن يتورك المصلي في التشهد الإيه؟ الأخير، فيباشر بأليته الإيه؟ الأرض، يباشر بأليته الأرض. والتورك في الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، ملاحظين مبسوطتين مقبوضتي الأصابع، هذه تتكرر معنا حتى يعني يمكن أن نختصر ذلك بأن هذا هو الإيه؟ الأصل في الأصابع بين السجدتين. وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. هذه الهيئة تكون هيئة الأصابع في الإيه؟ في التشهد، هيئة الأصابع اللي يعني تذكر في بعض الأحاديث وعقد 53، هذه الصورة، وعقد 53، يقبض الإنسان خنصره وبنصره ويحلق بالوسطى وبالإبهام ويشير بالإيه؟ بالسبابة عند ذكر الله. لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو. هذا اللفظ وإن كان يعني كثير من أهل العلم صححه، إلا أن المسألة في الحقيقة بحث حديثي قبل أن يكون بحثا فقهيا. يعني هذه المسألة تعتبر مثال على ما يعرف بتعارض أقوال العلماء أو اختلاف أقوال العلماء في مسألة زيادة الثقة والحكم عليها بالشذوذ. متى يحكم لزيادة الثقة بالقبول ومتى يحكم لها بالشذوذ؟ هذه مسألة من المسائل الدقيقة في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث، وهذا مثال عليها. هل لفظ يحركها ثابت أم غير ثابت؟ هذا فيه خلاف يعني دقيق بين أهل الحديث، وبالتالي يختلف الإيه؟ الفقهاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، هذه أيضا سنة مستقلة. ونيته به الخروج من الصلاة، يعني يلتفت ويسلم أثناء التسليم، يلتفت يمينا وإيه؟ وشمالا، وينوي ماذا؟ ينوي الخروج من الصلاة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، وهذا يعني خلاف الراجح. الراجح أن يسوي المصلي بين التفاته عن اليمين والإيه؟ والشمال، يسوي المصلي في التفاته عن اليمين وعن الشمال. لحديث عامر بن سعيد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. حتى يرى بياض خده، هذه تعود إلى الالتفات عن اليمين أم عن اليسار؟ المؤلف كأنه جعلها خاصة بالإيه؟ باليسار، اللي هي أقرب مذكور. والصواب الذي يعني يتضح من روايات أخرى، يعني كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني حتى أرى بياض خده، ويسلم عن يساري حتى أرى بياض إيه؟ خده. يبقى هذه القطعة من الكلام تعود على الإيه؟ على الالتفات في الجهتين، فيلتفت إلى اليمين وإلى اليسار على كيفية وهيئة واحدة حتى يرى بياض إيه؟ خده. رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه. يعني الإنسان الركن أن يأتي بالإيه؟ بالتسليم. الركن أن يأتي بالتسليم. ماذا ينوي بالتسليم؟ الأفضل أن ينوي بالتسليم ختام صلاتي، أو أن يخرج من إيه؟ من صلاة. فإن سلم ولم ينوي ذلك، هل تصح صلاته؟ نقول نعم تصح، لأن نية الخروج ليست ركنا، وإنما التسليم هو الإيه؟ هو الركن. فلو سلم عن يمينه وعن يساره ينوي بذلك أن يسلم على عباد الله الصالحين، أو على المصلين، أو على إمامه، أو غير ذلك، ولم ينوي الخروج من الصلاة، تصح صلاته، تصح صلاته، نص عليه يعني الإمام أحمد. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه. لحديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. وهذا أيضا يعني اسناده فيه ضعف. فصل فيما يكره في الصلاة. الآن ذكر المؤلف الشروط والأركان والواجبات والسنن في الأقوال وفي الإيه؟ وفي الأفعال. بقي عليك أن تعرف ما الذي يكره للمصلي فعله، وما الذي تبطل به الصلاة. ما الذي يكره فعله، وما الذي تبطل به الإيه؟ الصلاة. وهذان فصلان متتاليان لذكر المكروهات ثم ذكر الإيه؟ المبطلات. يقول رحمه الله: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة، لأن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر معه من الإيه؟ من القرآن. وتكرارها يعني الفاتحة، يعني يكره له أن يقتصر عليها كما يكره له أن يكررها، فلا يكررها ولا يقتصر إيه؟ عليها، لأنه لم ينقل، يعني التكرار لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة في ركعة مرتين، وخروجا من خلاف من أبطلها به، لأن هناك من أهل العلم من يحكم لتكرار الركن القولي كما يحكم بتكرار الركن الفعلي. فكما تبطل الصلاة بتعمد المجيء بركوع زائد أو سجود زائد، كذلك تبطل الصلاة عندهم بالإتيان بركن زائد قولي كقراءة الإيه؟ الفاتحة. فالإنسان يخرج من هذا الخلاف ويحرص على عدم تكرار الإيه؟ الفاتحة، لأن تكرار الفاتحة في خلاف بين أهل العلم هل تبطل به الصلاة أم لا. لماذا اختلفوا؟ لأن من أهل العلم من سوى بين تكرار الركن القولي والركن الإيه؟ الفعلي. فكما تبطل بتكرار الركوع تبطل أيضا عندهم بتكرار الإيه؟ الفاتحة. والصحيح أنها لا تبطل، ولكن يستحب أن نخرج من الخلاف ما أمكن ذلك، لا سيما وهذه صورة السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكرر الإيه؟ الفاتحة في ركعة مرتين، لأنها ركن يعني الفاتحة. والتفاته بلا حاجة، يعني من مكروهات الصلاة أن يلتفت بلا إيه؟ حاجة. طب فإن كانت هناك حاجة هل يكره الالتفات؟ لا إن كانت حاجة بالفعل ملحة ويعني يترتب عليها منفعة أو دفع مضرة عن المصلي فلا يكره للإيه؟ الالتفات. وسيذكر المؤلف رحمه الله الدليل على ذلك لقوله في حديث عائشة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا دليل على ماذا؟ على كراهية الالتفات، على كراهية الإيه؟ الالتفات. رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوب بالصلاة يعني ماذا؟ قيمة الصلاة، يعني الإقامة سميت تثويبا لأنها تكرار لألفاظ الإيه؟ الأذان. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. كان هذا في الجهاد وأرسل عينا صلى الله عليه وسلم وكان يترقب رجوعه، فكان ينظر يلتفت يعني في صلاته يلتفت فيها يترقب هذا الذي أرسله عينا له في الحرب. فالتفات النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان لإيه؟ لحاجة، فلم يكره مثل هذا الالتفات. رواه أبو داود وقال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس وتغميض عينيه، يعني من مكروهات الصلاة أن يغمض المصلي عينيه أو يغمض إحدى عينيه، لكن من السنة أن تبقى العينان مفتوحتان، تبقى العينان مفتوحتين، وتغمض عينيه، نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم، لأنه فعل اليهود ومظنة النوم يكره أن يغمض المصلي عينيه في الإيه في الصلاة. وبعض أهل العلم يقول هذا يكره إن كانت ليست هناك حاجة إلى إغماض العينين، لكن الإنسان لو كان هناك حاجة لأن يغمض عينيه كأن يكون في مكان كثير الأعلام، يعني هناك ما يشغله عن الخشوع والتركيز في صلاته، فأغمض عينيه حتى لا يرى ما يشغله، فمثل هذا عند بعض أهل العلم لا يكره، وإن كان المسألة بالفعل فيها خلاف. لكن لا شك أن الإنسان إن استوى خشوعه مع تغميض العينين وعدم تغميض العينين فالسنة ألا يغمض إيه؟ عينيه. وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع، مشغل له عن ماذا؟ عن الصلاة، يعني يكره للمصلي أن يحمل حال صلاته ما يشغله عن الإيه؟ عن الصلاة. وافتراش ذراعيه ساجدا، لحديث أنس مرفوعة: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه. والعبث، لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتخصر، لحديث أبي هريرة، يعني مما يكره في الصلاة الاختصار، الاختصار يعني وضع اليدين على الخاصرة، وضع اليدين على الخاصرة، وهذا أيضا يذكر عن بعض طوائف الإيه؟ اليهود أنهم يفعلون ذلك في الإيه؟ في الصلاة. والتخصر، لحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. الخاصرة مستدق البطن فوق الوركين، شايفين الجزء ده؟ مستدق البطن فوق الإيه؟ الوركين. وهذه الهيئة في عصرنا هذا يعني مما لا تليق في حضرة الكبراء والعظماء، هذه الهيئة في عصرنا هذا لا تليق في حضور الوالد ومن في حكمه ممن يوقر، فما بالكم بالوقوف في الصلاة. فالتخصر في الصلاة يعني لا ينهى عنه شرعا، وكذلك يستهجن ويستقبح عقلا وعرفا. متفق عليه. والتمطي، لأنه يخرجه عن هيئة الإيه؟ الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. هذه المسائل الثلاثة كلها علتها إيه؟ واحدة، أن هذا كله لا يتناسب مع المصلي إن كان يريد الخشوع، لأن الخشوع الخشوع معنى سكون الأطراف والأعضاء من ناحية، وأن تكون على هيئة تليق بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا هو الخشوع في الإيه؟ في الصلاة. وفتح فم، قرأنا هذه، واستقبال، تمطي في الصلاة، تمطي يعني كهيئة المستيقظ من النوم مثلا. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. وضع شيء في الفم يعني في كثير من الأحوال يحول بين المصلي وبين النطق بالحروف نطقا صحيحا. واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان. معروف الصورة طبعا معناها ماذا؟ أي صورة إن كانت تكون في قبلة الإنسان في الصلاة هذا مما يكره، يعني الإنسان ينبغي أن يبحث عن مكان يصلي فيه لا تكون في قبلته صورة. ووجه آدمي، وكذلك وجه الإيه؟ الآدمي، يكون الإنسان يصلي وإنسان جالس أمام بين يديه في الصلاة ووجهه تلقاء وجه الإيه؟ المصلي. ووجه آدمي، نص عليه، ومتحدث ونائم، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، يعني لا يجعل الإنسان في قبلته شخصا نائما ثم يصلي، أو شخصا يحدث آخر سواء كان اثنين يتحدثان معا أو شخص يتكلم في الهاتف. المتحدث هذا المكان الذي يقترب من المتحدث لا يساعد على الخشوع في الإيه؟ في الصلاة. إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود. ونار، وكذلك لا ينبغي أن يكون بين يدي المصلي نار، نص عليه لأنه تشبه بالمجوس. وما يلهيه، وهذا بصفة إيه؟ عامة، ما يلهي المصلي ينبغي أن ينزه عنه مكان صلاته، يتخير لصلاته مكانا يعني لا يكون فيه ما يلهيه. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها، الخميصة كساء أسود مربع، كساء أسود مربع، صلى في خميصة لها، لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، لها أعلام كأن فيها عدة ألوان، كأن فيها عدة إيه ألوان، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الأنبجانية هذه كساء رديء ولكنه خامل الألوان، يعني لون واحد، فيكون أقرب للخشوع في الصلاة، لا يكون فيه ألوان تلهي الإيه المصلي، أو رسومات، يعني أعلام يعني رسومات أو ألوان، فيكون اللي احنا بنسميه سادة، لون إيه سادة، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ألهتني، هذا يدل بعمومه على أن المصلي لا ينبغي أن يصلي بين يدي شيء يلهيه، أيا كان هذا الشيء، أيا كان هذا الشيء، متفق عليه. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر المرفوعة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، وتروح بمروحة. طبعا هذا يعني لا يكاد الإنسان يرى الآن مصلي يروح على نفسه بمروحة، لكن هذا قد يحدث مع شدة الحر في القديم، قد يحدث الإنسان يمسك بيده ما يروح به عن إيه عن نفسه، وتروح بمروحة لأنه من العبث، قاله في الكافي. وفرقعت أصابعه وتشبيكها، لحديث علي مرفوعة: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجة. وهذا ضعيف، وكذلك الذي قبله. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك: تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم. هذا صحيح ولكنه موقوف، ولكنه موقوف، ومع ذلك هذا فعلا مما يكره في الايه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم ثم عمد الى الصلاة فلا يشبكن بين اصابعه. هذا هو في الطريق خارج الايه المسجد، فما بالكم وهو في المسجد، ثم ما بالكم إن كان في الإيه في الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه في صلاة، الإنسان في صلاة ما كان في طلب الصلاة، أمشي في الطريق أطلب المسجد لإقامة الصلاة فأنا في صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الماشي للصلاة عن تشبيك الأصابع لأن له فضل الإيه المصلي، فهذا يدل بطريق الأولى على أن المصلي نفسه لا يشبك بين أصابعه، لا يشبك بين أصابعه. ومست لحيته لأنه من العبث، ومست لحيته لأنه من الإيه العبث. وكف ثوبه، لحديث: ولا أكف ثوبا ولا شعرا. تعرفون ما معنى كف الثوب؟ الإنسان يضم ثوبه حال نزوله للإيه للسجود، فيمنع الثوب أن يسجد معه. إنسان لابس يعني ثوب جديد، فيخشى عليه مثلا يعني أن يمس الأرض، فيجمع ثوبه ويضمه حتى لا يمس الإيه التراب مثلا. هذا من كف الإيه من كف الثوب. وكذلك كف الشعر، الإنسان لو كان له جمة أو له وفرة شعر يعني طويل، إذا سجد هذا الشعر ينسدل حيال أذنيه فيمس الإيه الأرض، فيسن للمصلي أن يترك شعره مسترسلة، يعني يمس الأرض مع إيه مع سجوده. إن كف الشعر يعني إيه يضم شعره أو وقد يربطه قبل الصلاة، هذا مما يكره في الإيه في الصلاة. ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. أنا أذكر لكم قاعدة، إن الألفاظ التي يتعلق بها حكم شرعي إن لم نعرف معناها وضابطها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى اللغة، فإن وجدنا فيها تعريفا منضبطا فكان بها، وإلا يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى الإيه إلى العرف. يعني ننظر أولا في الأدلة الشرعية كتاب والسنة، فإن لم نجد ننظر في اللغة العربية، فإن لم نجد فنرجع إلى الإيه العرف، فإن اضطرد العرف فهو دليل شرعي، العادة محكمة. هذه إحدى القواعد الخمسة الكلية التي يدور عليها الفقه الإسلامي. فالشيخ رحمه الله يقول: ومتى كثر ذلك إيه عرفا، ومتى؟ لأنني لا أستطيع أن آتي بحديث أو بآية أو حد من اللغة العربية يفرق لي بين الكثير والإيه والقليل. ما هي الحركة الكثيرة وما هي الحركة القليلة؟ الحركة الكثيرة المستمرة التي تبطل بها الصلاة، والحركة القليلة اليسيرة التي لا تبطل بها الصلاة. هل يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في لغة العرب ما نفرق به بين الكثير والقليل؟ الجواب لا. نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العرف. يعني إن كان الإنسان واقف الآن يصلي وإنسان راه من قريب أو من بعيد فظنه لا يصلي من كثرة حركته، فهذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأن عبثه في الصلاة أو حركته في الصلاة زادت عن الحد، يعني بلغت أنه في العرف لا يسمى مصليا، بلغت أنه في العرف لا يسمى مصليا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومتى كثر ذلك عرفا. يدرك ذلك بماذا؟ بالعرف. طيب إن اختلف أهل العرف، يعني مثلا أنا رأيت وقلت يصلي وفلان رأى وقال لا يصلي، يبقى الأصل صحة صلاته. الأصل صحة إيه صلاته؟ لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي، سأأتي في الفصل التالي مبطلات الإيه الصلاة. يبقى هنا الشيخ يذكر أشياء من مكروهات الصلاة تتعلق بالحركة أو بالعبث، فيفرق بين المكروه والباطل بالكثرة عرفا، يفرق بين المكروه والمبطل بالكثرة الإيه العرفية، بالكثرة العرفية يعني التي تعرف بالعرف. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. نحن الحمد لله كمسلمين مأمورون أن نخالف صراط المغضوب عليهم والضالين وصراط أهل الجحيم، نخالف الشياطين من الإنس والجن، نخالف الكفار والفجار والعصاة وأهل الفسق فيما يخصهم من شعائر. أي شيء من الشعائر أو العادات عرف به طائفة من أعداء الله تبارك وتعالى أو من عصاة المسلمين وفجارهم ينزه المسلم عن مثل ذلك، فلا تشبه بصراط أهل الإيه الجحيم. فهذه المسألة فعلا مما يعرف بها الرافضة، يخصون الجبهة والأنف بما يسجدون عليه، فيكره للمصلي أن يخص جبهته وأنفه بما يسجد إيه عليه. ولكن إن وضع مثل الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، تعرفون السجادة الصغيرة هذه تسع جبهة المصلي ويديه، تسع جبهة المصلي رأسه يعني المصلي وإيه ويديه، هذه خمرة السجود عليها ليس بمكروه. أما مثل المنديل الصغير يوضع بين يدي المصلي يسجد عليه، فتكون يده على الأرض وكذلك رجلاه وركبتاه على الأرض، وأما جبهته فعلى الإيه المنديل. هنا خص جبهته بما يسجد إيه عليه، فهذا مما يكره في الصلاة، فهذا مما يكره في الإيه في الصلاة. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها أثر سجوده، لقول ابن مسعود: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، قبل أن يفرغ من الإيه من الصلاة. يعني الإنسان حال صلاته لا ينظف جبهته من التراب الذي يصيبها من أثر الإيه السجود، لكن إن فرغ من صلاته فأراد أن يزيل هذا فلا إشكال، لكن حال صلاته لا يمس الايه التراب هذا ليزيله. وان يستند بلا حاجه، يبقى كلمه بلا حاجه ضابط او قيد، فان استند لحاجه فلا باس لا حرج. ان جلس، مش فقط ان استند، ان الانسان ان كان عنده عذر يحول بينه وبين القيام فانه يصلي قاعده، وان كان هناك عذر يحول بينه وبين القعود يصلي مضطجعه. يبقى ان كان هناك عذر يمكنه من الصلاة واقفا ولكن مع اعتماد على شيء، إن كان هناك عذر فلا كراهة، إن كان هناك عذر فلا إيه كراهة. وأن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة الإيه القيام، ويجوز لها لا الهاء في كلمة لها تعود على ماذا؟ على الحاجة، تعود على ماذا؟ على الحاجة، يعني يجوز للحاجة، يجوز للإيه للحاجة. لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، هذا إن كان بغير عذر، ولكن إن كان استناده إلى هذا الشيء لعذر فلا إشكال. بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم إلا من عذر، إلا من إيه؟ من عذر. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، هذا كله مما يكره في الصلاة، هذا كله مما يكره في الإيه؟ في الصلاة. أن يحمد الله تبارك وتعالى إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود. مسألة خروجا من خلاف من أبطل الصلاة هذه تتكرر في خلال الكتاب في مسائل كثيرة، يعني يحكم المؤلف وغيره من أهل العلم بأن الشيء الفلاني يكره فعله خروجا من الإيه؟ من الخلاف. يعني المؤلف يعتقد أن المصلي إذا عطس فحمد الله لم تبطل صلاته، هذه هذا مذهبه. ولكن باعتبار أن هناك من أهل العلم من قال إن حمد العاطس لله تبارك وتعالى أثناء صلاته من الكلام الأجنبي في الصلاة، وبالتالي تبطل الإيه؟ الصلاة. يعني مراعاة لهذا الخلاف كره للمصلي أن يحمد إذا إيه؟ إذا عطس، حتى يخرج من الإيه؟ من الخلاف. ونص أحمد رحمه الله على عدم البطلان رحمك الله. بماذا استدل الإمام أحمد رحمه الله؟ ذكر قصة علي، علي رضي الله عنه كان يصلي، فقام خارجي من الخوارج يعني، فذكر الآية آية إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تلا هذه الآية في مقابلة تلاوة الخارجي للإيه؟ للآية. تلاها أين؟ في الصلاة، تلاها في الصلاة. فكأن الإنسان إذا حدث له أمر فتكلم بكلام لا يخرجه عن جنس الذكر الذي يمكن أن يذكر في الصلاة، كحمد الله تبارك وتعالى أو تلاوة آية أو استرجاع، الاسترجاع لفظ آية، إن لله وإن إليه راجعون، هذا لفظ إيه؟ لفظ آية. فتلاوة بعض آية أو حمد الله تبارك وتعالى مثل هذا الكلام ليس بأجنبين عن كلام الإيه؟ المصلي. فمثله يكره خروجا من الخلاف، ولكن لا تبطل به الإيه؟ لا تبطل به الصلاة. الخارجي يعني يريد أن يعني نسأل الله العفو والعافية، واحد من الخوارج يعتقد أن عليا رضي الله عنه وأرضاه وقع في الشرك عندما قبل التحكيم، وقع في الشرك عندما قبل الايه؟ التحكيم. فقال له: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، يطلع عليه الايه، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن ايه؟ عملك. وعلي رضي الله عنه يصلي والخارجي لا يصلي، فهل سكت امير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ لم يسكت، وانما تلا له الايه؟ الايه التي يعني كانه يرد عليه بها: ولا يستخفنك الذين ايه؟ لا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذه الأشياء لا تبطل الصلاة. والدليل على ذلك إن حديث حتى معاذ بن الحكم السلمي نفسه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الإيه؟ الناس، ومع ذلك لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الإيه؟ الصلاة. ثم إن المصلي الذي صلى وحمد الله لم يعني يزجره النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله. لماذا تكلم معاذ بن الحكم؟ لأن الذي بجواره في الصف عطس فحمد الله، فقال له يرحمك الله، فقال له يرحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كلم معاوية ولم يكلم الذي عطس وإيه؟ وحمد الله تبارك وتعالى. فدل هذا على أن العاطس إن حمد الله تبارك وتعالى في صلاته لا تبطل صلاته، بل إن ذلك مما يشرع، ذلك مما إيه؟ يشرع. ولكن المؤلف رحمه الله حكم بالكراهة خروجا من الإيه؟ خروجا من الخلاف. فصل فيما يبطل الصلاة: يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، فكل ما يبطل الطهارة ينقض الوضوء أو الطهارة تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأن تعريف الشرط ما هو؟ الشرط ما هو تعريف الشرط؟ ما يلزم من عدمه الإيه؟ العدم، وكان خارجا عن الايه؟ المهيه. يبقى الشرط ان عدم، عدمت الايه؟ الصلاه. فكل ما يبطل الطهاره يبطل الايه؟ الصلاه. وكشف العوره عمدا لما تقدم في الشروط، هذا تقدم معكم في الشروط بالفعل، لا ان كشفها نحو ريح فسترها في الحال. يبقى كشف العوره يبطل الصلاه ان كان ذلك عمدا بفعل المصلي، عمدا بفعل الايه؟ المصلي. وأما إن كان ليس بفعل المصلي كأن تكون الريح يعني أطارت طرف ثوبه فظهر شيء من إيه من عورته كفخذيه مثلا، فهذا إن لم يطل فلا تبطل به الإيه الصلاة. لذلك قال فسترها في الإيه في الحال، سترها في الحال يعني وقت انكشاف العورة كان يسيرا. ما هو بص يا أخوانا، العورة نفسها الجزء البادي من العورة إن كان يسيرا يشبه ما إن كان كثيرا ولكن لم يطل الإيه الوقت، هذا يسير وهذا إيه يسير، فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي أولى أي لم يسترها في الحال، هو يقول الآن في المسألة الأولى فسترها في الإيه في الحال، عندئذ لا تبطل الإيه الصلاة. ولنفترض أنه لم يسترها في الحال، فهذا فيه تفصيل يذكره المؤلف في الفقرة التي سأقرأها الآن. يعني إن كشفها الريح كشف يعني إن كشفت الريح شيئا من العورة، فإما أن يكون بادر فستر ما انكشف فهذا حال، الحال الثانية أنه لم يبادر فإيه فيستر ما انكشف. يقول أولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني لم يسترها في الحال ولكن الذي انكشف لم يفحش في الإيه في النظر، كأسفل الفخذين أو ما فوق الركبتين. المذهب وهذا هو الراجح أن عورة الرجل في صلاته ما بين سرته إلى إيه إلى ركبته، فلنفترض أنه كان يلبس إزار يعني قصير جدا أو كان ما عنده يعني إزار يعني سابغ فاتخذ قطعة من القماش الصغيرة الحجم فستر يعني عورته المغلظة وفخذيه بالكاد، فإذا تحركت هذه القطعة من القماش انكشف شيء من إيه من فخذيه، هل النظر إلى الفخذين أو أسفل الفخذين مما يفحش في النظر؟ لا. فإن لم يبادر إلى ستر ما انكشف ولكن الذي انكشف لا يفحش في النظر فلا تبطل الصلاة بعدم المبادرة إلى إيه إلى ستر. أو لا بتشكلوها اللي مش واضحة في نسخته يقول أو لا تعود على إيه على كلمة فسترها في الإيه في الحال، يعني لم يسترها في الحال ولكن المكشوف كان لا يفحش في الإيه في النظر، هذا معنى الكلام يعني، لأنه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، يعني معناها أنها لا تبطل، معناها أنها إيه لا تبطل، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه فلم يشترط اليسير قاله في الشرح، يعني العورة حتى وإن بدا منها شيء كثير ليس بيسير ولكن لم يصلي الصلاة كلها وهذه العورة بادية، وإنما كان في بعض الصلاة ساترا لعورته وفي بعض الصلاة ساترا لهذا الجزء من عورته وفي بعض الصلاة بدا هذا الجزء من إيه من عورته. التميمي رحمه الله من الحنابلة قال إن هذه الصلاة لا تبطل وبالتالي لا يجب على صاحبها أن يعيدها. لماذا؟ لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه وكان صبيا صغير السن يصلي بقومه لأنه كان أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فكان إذا سجد بدت سوءته يعني ظهر سته، واضح؟ ظهرت إيه؟ سوءته. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، لأن هناك من الصلاة ما لا يشترط فيه استقبال الايه القبلة كصلاة النافلة على الراحلة في السفر مثلا، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، يعني إن أزالها في الحال فلا تبطل صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه قدرا أو أذن فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الايه في الحال وأكمل أو أتم صلاته صلى الله عليه وسلم. ولعمل الكثير عادة، كلمة عادة هنا كلمة عرفا فيما سبق، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، من غير جنسها يعني من غير جنس الايه الصلاة، هناك من الأفعال ما لا يكون له دخل بهيئات الصلاة بالكلية، يعني مثلا كون الإنسان يرد على هاتف المحمول مثلا أو الجوال هذا من هيئات الصلاة، كون الإنسان مثلا يسرح لحيته هذا من هيئات الصلاة، كون الإنسان يخرج السواك ويتسوق في الصلاة هذا من هيئات الصلاة، فمثل هذه الأفعال كلها أجنبية عن جنس الايه الصلاة، فالعمل الكثير عادة من غير جنسها إلا إن كان ذلك لضرورة، طبعا الضرورات تبيح المحظورات. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي قال وإن قل لم يبطلها، وكيف نفرق بين القليل والكثير؟ قلنا بالعرف أو بالعادة، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وهذا عمل في الصلاة ولكنه يسير وليس بمتصل ويحملها ويسكن في صلاته، ثم إن أراد أن يركع وضعها وسكن في ركوعه، ثم أراد أن يقوم حملها. فهذا العمل ليس متصلا على يسره، ليس متصلا. لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. هذا الحديث متفق عليه أيضا، تقدم وتأخر صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عندما عرضت عليه الجنة والإيه والنار. والاستناد قويا لغير عذر، الاستناد وهو قوي يعني لا يحتاج إلى الإيه، إنسان قوي البدن هل يحتاج إلى الاستناد؟ لا، فإن استند بلا عذر بطلت صلاته. لماذا؟ لأن القيام ركن، والمستند قويا كغير قائم، والمستند قويا كغير إيه؟ قائم. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. الحنابلة عندهم الصلاة لا تبطل إلا إن كانت العودة للعودة للتشهد الأوسط بعد نسيانها بعد الشروع في الإيه في القراءة. يعني وإن كان الصواب أن المصلي إن قام من التشهد الأوسط ساهيا فلم يجلس وقام واستتم قائما فلا يجوز له أن إيه أن يرجع. ولكن المسألة هنا ليست في مسألة الجواز أو عدم الجواز، المسألة هنا مسألة بطلان الإيه الصلاة، فهم يحكمون ببطلان الصلاة إن شرع في قراءة الفاتحة. لكن إن عاد بعد أن ستم قائما ولم يشرع في القراءة فلا تبطل إيه صلاة. واضح الفرق بين الصورتين؟ يعني إنسان استم قائما وقبل أن يشرع في القراءة رجع، هذا لا يجوز، ولكن لا تبطل الإيه الصلاة. إن قام واستم قائما وشرع في القراءة ثم تذكر التشهد الأوسط فجلس تبطل إيه صلاته، إن فعل ذلك عالما ذاكرا، إن فعل ذلك عالما بالحكم ذاكرا له، لأنه بذلك قد ترك ركنا ليتلبس بواجب مع كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن استتم قائما فلا يقعد كما قال صلى الله عليه وسلم. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، ناخد بالنا من كلمة بعد الشروع في القراءة، بعد الشروع في الايه في القراءه، لان بعد كده هيحكم بحكم مخالف ان كان بعد الاستتمام واقفا وقبل الشروع في الايه في القراءه. لما روى زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيره بن شعبه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فاشار اليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وهذا صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه. وتعمد زيادة ركن فعلي، لماذا قال فعلي؟ تحرزا عن الإيه عن القولي. ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. لو تعمد زيادة ركوع أو سجود مثلا تكون صلاته إيه؟ باطلة بالإجماع، طالما أن ذلك حصل تعمدا تكون صلاته باطلة بالإجماع. قاله في الشرح وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. ملاحظين يا أخوانا ماذا؟ إن المبطلات بتكون عكس الإيه؟ عكس الأركان. فإن اختل ركن من الأركان التي سبق وأن ذكرها تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها. الإنسان لو تعمد أن يسلم قبل أن يتم صلاته فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن السلام هذا يكون بمثابة الإيه؟ الكلام، والكلام في الصلاة يبطلها. وتعمد إحالة المعنى في القراءة، هذا طبعا يصعب جدا أن يتعمد المصلي إحالة الإيه المعنى. لكن لو فرضنا أنه وقع وتعمد المصلي أن يحيل المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة تبطل إيه صلاته. مثل ماذا؟ أنعمت أو أنعمتي، أنعمت عليهم هذه صحيحة. لو قال أنعمت أو أنعمتي بالضم أو بالكسر هذا إحالة للإيه للمعنى. وكذلك إياك لو قال إياك بالكسر هذا يحيل الايه المعنى، فإن تعمد فعل ذلك بطلت صلاته، بطلت صلاته. وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة، معنى ذلك أنه لو تعمد إحالة المعنى في غير الفاتحة صلاته تكون صحيحة، صلاته تكون صحيحة، لأن ما عدا الفاتحة ليس بركن فيها. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لو صلى الإنسان عريانا لعذر مثلا ثم وهو يصلي رأى ما يستره ولكن بعيدا عنه، يضطر لكي يأتي بهذا الذي يستره إلى المشي الكثير، هذا يبطل الايه هذا المشي الكثير يبطل الايه الصلاة. وبوجود سترة بعيدة، لأنه إن وجد السترة فلا بد أن يستر عورته، وإن مشى ليأتي بها تحرك حركة كثيرة، ففي كل الحالين تبطل الايه الصلاة. وبالتالي يكون الحل أن يخرج من صلاته ويأتي بهذا الذي يستره ثم يستأنف الايه الصلاة، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. هذه كلها مسألة في الحقيقة واحدة. ما معناها؟ أن النية معروف أنها ركن وعند بعض العلماء شرط، لكن المقصود أن وجودها لازم، وجودها في البداية لازم، واستصحاب حكمها أيضا لازم. ما معنى استصحاب حكم النية؟ ألا يأتي بما ينقض هذا الحكم. مما ينقض هذا الحكم أن يفسخ نيته، أن يفسخ أي نيته. يعني مثلا إنسان عنده يعني تليفون مهم ينتظره، قام يصلي فدق جرس الإيه الهاتف ففسخ نية الصلاة، يعني نوى الخروج من الإيه من الصلاة، هذا الفسخ يبطل الصلاة حتى وإن عاد ولم يأخذ الهاتف ولم يرد عليه. مجرد العزم هذا الذي تنفسخ به النية إن حصل تبطل الإيه تبطل الصلاة. واضح يا أخوانا؟ تبطل الصلاة. يبقى الفسخ مش الفسخ بس، الفسخ والتردد والعزم على الإيه على الفسخ، الفسخ يبطل الصلاة والعزم على الفسخ يبطل الصلاة، وحتى مجرد التردد على المذهب يعني، وحتى مجرد التردد في النية يبطل الإيه الصلاة. يعني مثلا الإنسان الآن عنده بعض الأحوال، عنده موعد مثلا، عنده ينتظر سيارة، ينتظر قطار، عنده مع الطائرة ويصلي في الترانزيت مثلا، والآن هل أمشي حتى يعني أدرك الوقت من أوله ويكون يعني في الضمان إن أنا أدرك الطائرة مثلا، يتردد هل يخرج من صلاته أو لا يخرج من صلاته. هذا التردد عند الحنابلة يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن النية لم تستصحب، لأن النية. رأي الشيخ من؟ يسأل عنه الشيخ أحمد رحمه الله. الترجيح يا أخوانا مسألة نسبية محضة، هذا أنا أتحرى جدا ألا أرجح. لماذا؟ لأن الترجيح هذا أمر نسبي، يعني حتى الشيخ أحمد نفسه قد يرجح هذا العام ما كان يرجح خلافه في العام الإيه؟ الماضي. فالمسألة مسألة الآن دراسة المذهب، هذا هو مرادي الأصلي. أنا عندي أن هذا كله إلا فسخ النية لا يبطل الصلاة. الراجح عندي أنا أن التردد في النية لا يبطل الإيه؟ الصلاة. التردد في النية لا يبطل الإيه؟ الصلاة. فسخ النية هو الذي يبطل الإيه؟ الصلاة. يعني إنسان الآن هو عند نفسه ليس في إيه؟ في صلاة. لماذا؟ لأنه فسخ نيته. أما مجرد العزم أو التردد فيها فلا يبطل الإيه؟ الصلاة. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. وبشك هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أعمال أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. هذه المسألة والتي قبلها مبناها على أن النية شرط في الصلاة من أولها إلى آخرها، شرط في الصلاة ابتداء ثم استدامتها واستصحاب حكمها شرط إلى نهاية الإيه الصلاة. فإن حدث ما يعطل أثر النية عن العمل بطلت الإيه الصلاة، كفسخ النية أو العزم على الفسخ أو التردد في الإيه التردد في ذلك على مذهب الحنابلة. ومن ذلك إن شك هل نوى أم لم ينوي، يعني إنسان مثلا الآن في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، وقبل أن يشرع في القراءة شك هل استحضر النية قبل الصلاة أم لا، واستحضار النية في الفرض تكون بتعييني. يعني أنا مثلا الآن يمكن أن أنوي صلاة العشاء ويمكن أن أنوي ركعتي نفل، يمكن هذا ويمكن إيه ذاك. لو إنسان يصلي في بيته لعذر أو امرأة تصلي في بيتها لعذر وتصلي السنة القبلية للظهر مثلا وتصلي الظهر ثم تصلي السنة البعدية، وهي تصلي بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن تشرع في قراءة الفاتحة شكت هل نوت الظهر فرضا أم لا، يعني الآن مترددة هل استحضرت نية صلاة الفرض أم كانت تنوي نفلا، الآن هي إيه شك، عندها شك هل استحضرت النية أم لم تستحضرها. هذا الشك له حالان، الحال الأولى أنها في حال الشك لم تعمل أي عمل من أعمال الصلاة ثم جزمت قبل أن تتلبس بالعمل التالي كقراءة الفاتحة مثلا في المثال الذي ذكرناه، ويمكن أن يأتي هذا الشك وتبقى شاكة حتى ويتقرأ إليه الفاتحة مثلا أو حتى أن تركع مثلا. فالإنسان إن شك هل نوى أو لم ينوي، في حال شكه إن عمل عملا من أعمال الصلاة فهذا العمل لا يجزئ، وبالتالي يكون قد عمل شيئا من أعمال الصلاة دون استحضار النية وبالتالي تبطل الإيه الصلاة. واضحة؟ يعني دلوقتي بنقول إيه المؤلف رحمه الله يقول وبشك هل نوى فعمل مع الشك عملا، لأن عمله حال الشك سيكون له حكم، أما إن شك ثم جزم بالنية قبل أن يقوم بأي عمل من أعمال الصلاة فهذا لا يضره، هذا لا يضره. المثال الواضح لهذا اللي هو التردد ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الإيه الفاتحة. يعني أنا الآن كبرت أريد أن أصلي وقبل أن أشرع في قراءة الفاتحة جاءني الشك، هل أنا قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام استحضرت نية الفرض بفعل أم لم أستحضرها؟ هل عينت هذا الفرض أم لم أعينه؟ قبل أن أشرع في قراءة الفاتحة تذكرت وجزمت أني قد نويت صلاة الظهر مثلا، بكده الشك حال حصولي، هل قمت بأي عمل من أعمال الصلاة؟ الجواب لا، وبالتالي لا يضرني هذا الشك. أما إن استطال بي الشك حتى قمت بعمل من أعمال الصلاة أيا كان بهذا العمل قراءة ركوع سجود، لأن الإنسان ممكن يأتيه الشك في الركعة الثانية مش في الركعة الأولى، ممكن يأتيه قبل السجود، ممكن يأتيه بين السجدتين، في أيا كان موضع الشك، حال شكه إن عمل من أعمال الصلاة شيئا بطلت إيه صلاته، لأن هذا العمل الذي قام به وهو شاك في النية، وبالتالي شرط النية لم يتحقق وبالتالي تبطل صلاته، وبالتالي تبطل صلاته. وبشك هل نوى فعمل مع الشك عملا. قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها، الأصل عدم الإيه النية، الأصل عدم الإيه النية، فأنت إن شككت هل نويت أم لا يكون عملك بالأصل الذي هو العدم الذي هو الإيه هو الأصل، الإنسان ناوي أم لا؟ لا طبعا، وأنا دائما نية الصلاة في قلبي، لا، الأصل أن أنا منقطع عن نية الصلاة، فإن توجهت بنياتي إلى الصلاة استحضرت النية، يبقى هذا هو الطارئ على الأصل اللي هو إيه عدم النية. يبقى الأصل يا أخوانا عدم النية، لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته. هذا ما وضحناه، لأنه فعله شاكا في صلاته. وبالدعاء بملاذ الدنيا، هذا هو المبطل التالي، المبطل التالي عند الحنابلة أن يدعو المصلي بشيء من ملاذ الدنيا الخالصة، هذا غير قول المصلي مثلا اللهم ارزقني أو اللهم عافني، وإن كان الرزق يشمل منافع الإيه الدنيا وكذلك العافية تشمل منافع الدنيا والإيه والآخرة، لكن المقصود بهذا المبطل أن يذكر شيئا من ملاذ الدنيا الخالصة، كأن يقول مثلا اللهم ارزقني قصرا، اللهم ارزقني سيارة من النوع الفلاني، اللهم ارزقني زوجة حسناء، يعني يدعو بشيء من ملاذ الإيه الدنيا. هذا عند الحنابلة وافقهم أيضا الحنفية يبطل الإيه يبطل الصلاة، يبطل الإيه الصلاة. وفي حكمه ما يشبه كلام الآدميين، وفي حكمه ما يشبه كلام الايه الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة الايه القرآن. والحقيقة أن هذا لا يصلح دليلا لإبطال الصلاة. إبطال الصلاة قلنا مسألة شاقة، مسألة شديدة، الحكم بإبطال الصلاة ليس بالأمر الهين، فإن كان الدليل واضحا فبها ونعمت، وإلا فالأصل صحتها إن أتى بها كاملة في أركانها وشروطها وواجباتها. فالإنسان إن قال مثلا: اللهم ارزقني مثلا قصرا مثلا، يعني هذا كنا نحكم أنه يليق بالصلاة أو لا يليق بالصلاة، هذه مسألة أخرى. احنا نتكلم الآن في ماذا؟ في الحكم بإبطال الصلاة. في الحكم بإبطال الصلاة نقول هذا طالما أنه قال اللهم، هذا تعبد، فانتقل هذا الدعاء من كونه خالصا للدنيا لكونه صورة من صور الايه التعبد لله تبارك وتعالى، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء بملاذ الدنيا قد يقبح، قد يستهجن، قد لا يكون هو اللائق بالمصلي، ولكن المسألة الآن إن فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ على مذهب الحنابلة تبطل، والراجع أنها لا تبطل لعدم الدليل، لعدم الايه الدليل. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي تسبيح وتكبير وقراءه القران، اين الحوقله؟ اين التهليل؟ لو انسان راكع او ساجد فقال لا حول ولا قوه الا بالله، او قال الحمد لله، او قال لا اله الا الله، هل هذه الالفاظ المباركات مذكوره في الحديث؟ ذكر التسبيح والتكبير وقراءه القران، فالتحميد والتهليل والحوقله مثلا لم تذكر في الايه، بل الدعاء كله لم يذكر في الايه في الحديث. الدعاء كله لم يقل انما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والدعاء، لم يذكر الدعاء نفسه في الايه في الحديث. فهذا الحديث لا يصلح دليلا على بطلان الايه الصلاة. رواه مسلم: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن توجه بخطابه إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم في صلاته بطلت صلاته، لأن الخطاب كلام، والكلام في الصلاة يبطلها، الخطاب في الصلاة يبطلها. تقول اللهم إني أعوذ برضاك، الكاف التي في قولنا برضاك اسمها كاف الايه الخطاب. تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كاف هذه كاف الايه الخطاب. فكاف الخطاب إن استعملت في غير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم تبطل الايه الصلاة. لماذا؟ لأن الخطاب كلام، والكلام في الصلاة يبطلها لأنه كلام. وقوله كأنه يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني اعتراض وجوابه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، منك، هذه كاف خطاب ولا لا؟ ألعنك، هذه كاف خطاب ولا لا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في إيه؟ في صلاته. كأن هذا دليل على عكس ما ذكره الإيه؟ المؤلف، فهو يأتي به ليجيب إيه؟ عنه، يأتي به ليجيب عنه. فقال في جوابه: وأما قوله، يعني وأما هذا الحديث فقبل التحريم، كأنه يقول هذا كان قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة. تعرفون جميعا أن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام مباحا، ثم بعد ذلك أحدث الله من أمره ما شاء فحرم الكلام في الإيه في الصلاة. فكأنه يقول إن هذه المخاطبة كانت قبل التحريم، وهذا يفتقر إلى دليل، لأن ما عندناش تاريخ، ليس عندنا تاريخ لا للأول ولا للإيه للثاني حتى نقول هذا أولا وهذا ثانيا. قال أو مؤول، أو مؤول، مؤول على ماذا؟ مؤول على معنى الدعاء. يعني إيه معنى الدعاء؟ كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك هذا خطاب لله، مخاطبة لله، كأن يقول إلى الله: اللهم إني أعوذ بك من هذا الشيطان، اللهم إني ألعن هذا الشيطان بلعنتك التامة. يعني يؤول على معنى الإيه الدعاء، كأن الخطاب لله. يبقى المعنى الكلام على هذا التأويل يكون ماذا؟ بدل ما تقول أعوذ بالله منك كأنك تقول اللهم أعذني منه، وبدل أن تقول ألعنك بلعنة الله تقول اللهم إني أجعل لعنتك عليه. فجعل الخطاب لمن؟ لله، لعنتك. الخطاب هنا لمن؟ لله. فيؤول هذا الكلام على معنى الايه؟ على معنى الدعاء. هذا معنى قول المؤلف أو مؤول أو إيه؟ مؤول. قاله في الفروع، وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يعني ما الذي عده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاف الخطاب. لماذا؟ لأن هذا ليس بميسور في حق غيره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان في صلاته فأمسكه حتى وجد برد لعابي على يديه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. هل يمكن أن يحصل هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمسك الشيطان بيده حتى يسيل لعابه على يده؟ هذا لا يمكن. فقال كأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك توجيه ثالث للحديث. يبقى في عندنا ثلاث توجيهات: الأول أن هذا قبل التحريم، الثاني على تأويل الدعاء أو تأول الدعاء، الثالث أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالقهقهة، يعني وتبطل أيضا بالإيه؟ بالقهقهة في الصلاة، لحديث جابر مرفوعة: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وهذا الحديث ليس بصحيح، حتى عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني الثابت عن جابر موقوفا أنه حكم أو أمر بإعادة الصلاة لا بإعادة الإيه؟ بإعادة الصلاة لا بإعادة الوضوء من فعله، من قوله، لم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث ليس بمرفوع، هذا الحديث ليس بمرفوع. القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وحتى إن قلنا إنه موقوف، فإن هذا الذي سينقله المؤلف من حكاية الإجماع مع دليل موقوف يرقى للإيه؟ للحجة. فنحكم بالفعل على من قهقه في صلاته أن صلاته باطلة، أن صلاته إيه؟ باطلة. وهذا هو الرجح بالفعل، أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة، فيجب على من قهقه في الصلاة أن يستأنف صلاته من إيه؟ من جديد. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني. التبسم غير الإيه؟ الصلاة. التبسم غير القهقهة، آسف، التبسم غير الإيه؟ القهقهة هذه فيها صوت وفيها مبالغة، وفيها إيه؟ مبالغة. لا يعهد من حال المصلي أن يقهقه في إيه؟ في صلاة. ومن الغرائب أن بعض أهل العلم هم حنفية، يعني لم يحكموا فقط ببطلان الصلاة، وإنما حكموا ببطلان الصلاة وبطلان الإيه؟ الوضوء. يعني يخرج من صلاته يتوضأ ثم إيه؟ يصلي، ثم يصلي. وأما الحنابلة فمذهب موافق لمذهب الجمهور أن القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء، لا علاقة للقهقهة في الصلاة بالإيه؟ بالوضوء. هناك يعني مناظرة مشهورة حصلت بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين اللؤلؤي من الحنفية، يعني كأنه يعني ألزمه بلازم مذهبي، لأن الحنفية عندهم القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات في الصلاة لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض فقط الإيه؟ يبطل فقط الإيه؟ الصلاة. يعني عندهم لو إنسان قذف محصنة في الصلاة تبطل صلاته ولكن وضوءه صحيح، وإن قهقه في الصلاة تبطل صلاته ويبطل إيه؟ وهذا يعني لا يتأت، هذا لا يتأت، لا يمكن أبدا أن تكون القهقه أشد من قذف الإيه؟ المحصنات. فالمقصود أن الراجح بالفعل أن قول جمهور أهل العلم أن القهقهة لا تنقض الوضوء ولكنها تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة، ولكنها تبطل الصلاة. هذا بخلاف التبسم، هذا بخلاف التبسم. لماذا؟ لأن التبسم قد يكون في كثير من الأحيان مغلوب صاحبه عليه. الإنسان ممكن هو في صلاته يعني قد يستذكر كل واحد منا بعض المواقف، يدخل مثلا، حصلت يعني تدخل مثلا مسجدا من المساجد والشيخ اللي بيعطي الدرس يعني يمازح الناس فيذكر شيئا لا تستطيع أن تتمالك نفسك من حركة الوجه في الإيه؟ في التبسم. مثل هذه الحركة إن يعني جاهدها صاحبها ولم يخرج منه أي صوت فلا يحكم ببطلان الإيه؟ الصلاة، وإن كان هذا يخالف الكمال، وإن كان هذا يخالف الإيه؟ الكمال. قالوا في المغني: وبالكلام ولو سهوا. وبالكلام ولو سهوا، يعني الكلام في الصلاة يبطلها عمدا كان أو إيه؟ أو سهوا. وإبطال الصلاة بالكلام عمدا لا إشكال فيه، إن هذه الصلاة، ما هو هذا ما تقدم ما يشير إليه المؤلف رحمه الله بقوله لما إيه تقدم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالكلام في الصلاة عمدا يبطلها بلا إشكال. بلا إشكال. الإشكال يأتي في كلمة إيه؟ ما يفهم من كلمة سهوا، ما يفهم من كلمة إيه؟ ما نص عليه المؤلف بقوله سهوا. هل لو الإنسان سهى في صلاته فتكلم؟ قد يكون الإنسان في الصلاة فتناديه مثلا أمه أو أبوه أو أخته أو أخوه أو زوجته أو أبنائه، فتخرج رغما عنه بغير اختيار كلمة نعم مثلا لمن يناديه، أو يقول لبيك في القديم، يعني يقول لبيك لمن يناديه، لم يقصد أن يتكلم، وإنما خرجت منه عفوا. هل مثل هذه الكلمة تبطل الصلاة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. مذهب الحنابلة أن هذه الكلمة وأشبهها تبطل الصلاة، والراجح عندي أنها لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن السهو والجهل والخطأ بابهم في الشريعة واحد. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين: أقاصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن شيء من ذلك، أو كل ذلك لم يكن. فتكلم ذو اليدين ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بعد في حكم الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على بنى على صلاته، وبدليل أيضا أن معاوية ابن الحكم السلمي لما كان جاهلا بالحكم وشمت العاطس لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما علمه الحكم ليراعيه بعد ذلك فيما يستقبل من حياته. فتكلم الجاهل كتكلم الساهي كتكلم الناس، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالكلام يبطل الصلاة، هذه لا إشكال فيها إن كان عمدا، وأما السهو فهذا موضع خلاف، وعند الشافعية لا تبطل الصلاة بالكلام السهو أو بالكلام في مصلحة الصلاة أو بالكلام في مصلحة الصلاة لما تقدم. وقوله يعني لما تقدم ولقوله، يعني العطف هنا على الدليل، لما تقدم من حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكذلك لقوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن أرقم. يبقى الكلام هنا يعني يعتبر يعني فيه تفصيل فقط بين السهو والعمد، فيه تفصيل بين السهو والعمد. وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يكون المأموم مؤتما بإمامه إن تقدم عليه في صلاته. يعني الإمام يقف بحذاء هذا الخط، فتجد المأموم في ناحية من ناحية المسجد متقدما على على إمامه، هذا لم يأتم بإمامه، وبالتالي لا يصلح الاقتداء. وصلاة الجماعة مبنية على الاقتداء، مبنية على اقتداء المأموم بالإمام، فلا تصح صلاة مأموم تقدم على إمامه. وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. لعذر أو غيره، إن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم مطلقا عند الحنابلة مطلقا، سواء كان بطلان الصلاة في حق الإمام بعذر أو بغير أو بغير عذر. اختاره الأكثر يعني من الحنابلة، لأن هناك رواية أخرى بعدم إبطال الصلاة إن كانت صلاة الإمام بطلت لعذر. يعني الإمام مثلا واقف يصلي بالناس فاستدار لهم ونحى وجهه عن القبلة ثم كلمهم، صلاته حكمها ماذا؟ باطلة. وصلاة المأمومين كذلك، لأن هذا ليس بعذر. أما ولو افترضنا مثلا أن الإمام قد انتقض وضوء رغما عنه، أو تذكر أنه لم يكن متوضئا أصلا، ففي صحة صلاة المأموم في مثل هذه الصور خلاف بين أهل العلم، أكثر الحنابلة على البطلان، وكذلك من وفقهم من الحنفية وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع. والراجح أن الإمام إن بطل صلاته بعذر ولم يعلم المأموم فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، أو علم بعد أن أتم صلاته، علم بعد أن أتم صلاته. وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالناس جنبا، صلى بهم جنبا، فلما تذكر اغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمر الناس بإعادة صلاتهم، ولم يأمر الناس بإعادة صلاتهم. اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع. وبسلامه عمدا قبل إمامه، وبسلامه عمدا قبل إمامه، يعني هو المأموم لابد أن يكون تابعا للإمام في كل أركان الصلاة، فلا يسبقه ولا يساوي،
لا تسبق الإمام ولا إيه تسو. فإن سلم عمدا قبل إمامه بطلت صلاته، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر أو سهوا ولم يعده بعده. لو المأموم مثلا، أحيانا الإنسان يذهل سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، قد يذهل، هل هو في صلاة جماعة أو في انفراد؟ فلو ذهل عن معنى اقتدائه بالإمام وقرأ التشهد ثم سلم كأنه منفرد سهوا، فوجد الناس عن يمينه ويساره فتذكر أنه في صلاة جماعة، فانتظر الإمام حتى سلم ثم سلم مرة أخرى، تصح إيه صلاة، لأنه أتى بالركن صحيحا في مكانه. واضحة؟ وهذا معنى قول المؤلف ولم يعده بعده. لم يعده إيه بعده؟ يعني إيه؟ يعني تم به في التسليم، انتظر أو ارتقب صلاة إمامي متى يسلم ثم سلم بعده، إن فعل ذلك صحت إيه صلاته. وفاقا للشافعي قالوا في الفروع. وبالأكل والشرب، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من نحفظ عنه، يعني من أهل العلم، كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عمدا أن عليه الإعادة. من أكل أو شرب في الفرض، يبقى كلمة في الفرض دي قيد تخرج ماذا؟ النفل. فالنفل فيه خلاف بين أهل العلم، هل يبطل بالأكل أو الشرب أو لا، فيه خلاف، والرجح أن الفرض والنفل سواء، بس فيه خلاف. وكذلك قوله عمدا، لأن الإنسان قد يأكل إيه سهوا، الإنسان قد يذهل فعلا عن صلاته، يعني هذا يعني اللي بيتعرض لفتاوى الناس وأسئلتهم يعرف مثل هذا الكلام أنه يقع بالفعل. يعني ممكن إنسان يخرج من يده شيئا، عارفين اللب عزكم الله، ممكن واحد يبلغ به الذهول عن صلاته أن يمد يده في جيبه ويخرج حبة من هذا ويأكله، هذا الأكل ليس بعمد، وبالتالي لا يبطل الإيه الصلاة، خاصة أنه إيه يسير، يعني لب، يعني هياخد ثواني. لكن الإنسان طبعا مش هيدخل يده في جيبه ويخرج سندويتش مثلا أو شيء يعني كثير يأخذ عمل، لو طال هذا العمل تبطل الصلاة، ليس فقط لكونه أكلا أو شربا، وإنما لكثرة العمل وتواليه، وإنما لكثرة العمل وتواليه. في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، هذا موضع الإجماع، هذا موضع الإيه الإجماع، أن يكون في الفرض وأن يكون عمدا، أن يكون في الفرض وأن يكون إيه عمدا. فإن اختل قيد من هذين القيدين حصل الخلاف بين أهل العلم أن عليه الإعادة. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، سوى اليسير عرفا لناس وإيه وجاهل. اليسير عرفا، خلاص مرت بنا كلمة عرف بقى، عرفنا ليه بتتقال، لناس وجاهل، إنسان ناسي أنه في إيه في صلاة، فكان في بقية من بقية الطعام في فمه مثلا فأكلاه، هذا يسير. أو كما ذكرنا في الإيه في الناس أخرج شيئا يسيرا من جيبه وأكله، هذا يسير أيضا. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له، وهذه أيضا من إشكالات المذهب، يعني الإنسان لو سهى وأكل شيئا يسيرا أو ابتلع أو ازدرد ما في فمه من بين أسنانه من بقايا الطعام، لو فعل ذلك سهيا أو جاهلا، ما علاقة سجود السهو بهذا؟ هو سهو صحيح، لكن ما علاقة سجود السهو بهذا؟ هذا ليس بركن ولا بواجب ولا مستحب ولا بهيئة ولا بأي شيء له علاقة بالإيه؟ بالصلاة. الراجح أن ذلك لا يسجد له، أن ذلك لا يسجد. نحكم فعلا بعدم بطلان الصلاة نعم، لكن لا نحكم له بالإيه بأن عليه السجود الإيه السهو. ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوي فيسجد له، قاله في الكافي. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقياس الشبه، قياس الشبه. وقياس الشبه من أضعف أنواع الأدلة، من أضعف أنواع الإيه الأدلة، بخلاف قياس العلة، بخلاف قياس الإيه العلة، لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوي فيسجد له، قاله في الإيه في الكافي. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يمكنه التحرز منه. بلا مضغ معناه إنه شيء يسير لا يتحمل الإيه المضغ، وكذلك لا يترتب على وجوده في الفم عمل زائد، اللي هو لأن طبعا المضغ دي حركة في الصلاة أجنبية عن أفعال الإيه الصلاة. هل من أفعال الصلاة المضغ، تحريك اليدين بالطحن الطعام؟ إنسان خرج من بين ثناه قطعة لحم مثلا فلا يمضغها حتى إن ازدردها لا يزيد الطين بلة، لأنه المفترض في المصلي أن ينظف فمه ويتسوك ويتخلل إن كان يحتاج إلى الإيه؟ إلى التخلل، يعني يزيل ما بين أسنانه من بقايا الإيه؟ الطعام. هذه من السنة المؤكدة للمصلي، تحصيل طهارة الإيه؟ الفم والتسوق. فإن قصر في ذلك وبقي شيء من الطعام ما بين أسنانه وخرجت أثناء الإيه؟ الصلاة فازدردها، هذا لا تطول صلاته، ولكن لا يزيد تقصيره تقصيرا آخر وإيه؟ ويمضغ، لا يمضغ، لأنه إن مضغ فهذه حركة وهذا طعام. وكالكلام ما بقي من مبطلات الصلاة كلها متعلقة بالكلام، كلها أو متفرعة على إبطال الصلاة بالكلام فيه، إبطال الصلاة بالكلام إيه فيه. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، طبعا التنحنح معناه واضح، أيوة هذا التنحنح، هذا هو التنحنح. وإن تنحنح بلا حاجة، إن تنحنح وكالكلام، يعني في حكم الكلام أن يتنحنح بلا إيه حاجة، يعني في بعض الناس فعلا هذا من يعتبر من 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 الاستهانة بأمر الصلاة، إن الإنسان كده عمال على بطال إيه يتنحنح دون أن يحتاج إلى ذلك. فالتنحنح بلا حاجة، ولكن كنا نقول إن هذا لا يليق بالمصلي شيء، وكنا نقول هذا يبطل الصلاة شيء آخر. إن حكمنا بإبطال الصلاة فلا بد من دليل ظاهر، لا بد من دليل إيه ظاهر. يقول وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفق فبان حرفان، يعني التنحنح أو النفخ، النفخ معروف، النفخ ينفخ من فمه، يخرج هواء من إيه من فمه. النفخ أو التنحنح إما أن يكون معه تلفظ بحرفين فأكثر، وإما لا. فإن خرج مع التنحنح أو النفخ في الصلاة حرفان فعند الحنابلة هذا النفخ وهذه النحنحة لا حكم الكلام، إن خرج معها إيه حرفان، من لأن أقل الجمع إيه اثنين، والكلام لا يتكون إلا من عدة أحرف، وأقل الأحرف حرفان. فإن خرج قد يخرج مثلا باء وكاف حاء وخاء حسب نوع الإيه الصوت الذي يخرج، لكن إن خرج صوتان واضحان مع التنحنح أو النفخ يكون حكم التنحنح في هذه الحالة، والنفخ حكم الإيه الكلام في إبطال الصلاة، لقول ابن عباس من نفق في صلاته فقد تكلم، رواه سعيد يعني ابن منصور، وعن أبي هريرة نحو. وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي إن صح، إن صح النقل عنه، إن صح النقل عنه، وأما إن لم يصح فلا يثبت أصلا، فلا يكون مثبتا أصلا. وعنه عن الإمام أحمد، وهذا هو الراجح، الرواية الثانية التي سيذكرها المؤلف الآن هذه الراجح، هذا هو الراجح في المسألة. وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف. أليس هذا بحرفين؟ كلمة أف كم حرف؟ حرفين. يبقى كده النفخ الذي يخرج منه حرفان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حينما رأى بعض صور العذاب، بعض صور المعذبين في النار. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة فرأى بعض صور العذاب في النار ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقدم لما رأى الجنة ليأخذ منها قطفا، فلما رأى النار رجع صلى الله عليه وسلم تقهقر وقال لبعض صور العذاب أف أف، وكان في صلاته. فهذا دليل على أن النفخ في الصلاة وإن خرج معه حرفان لا يبطلها وإن كان مكروها. قد يقول قال لماذا يكره وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول إن رأيت ما رأى فقلت ما قال صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك مكروها، بل كان ذلك سنة في حقه. إن رأيت جنة والجنة والنار في صلاتك فقلت أف أو تقدمت وتأخرت فلا بأس عليك في هذه الحالة، ولكن لن ترى، ولكن لن ترى، وبالتالي يبقى حكم الايه الكراهة. حكم الكراهة لماذا؟ لأن الأصل السكون والخشوع والتبتل والخضوع لله تبارك وتعالى في الصلاة، رواه أبو داود. وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، يعني أبا عبد الله صاحب المذهب الإمام أحمد رحمه الله تنحنح في ايه في صلاته. أو انتحب، هذا معطوف على التنحنح والنفخ، هذا معطوف على التنحنح والايه والنفخ. احنا ذكرنا ان بقيه ما ذكره المؤلف في المبطلات كله مرتبط بحكم الايه الكلام. او انتحب لا خشية لله. وهذا يعني بعض الناس خاصة في القنوت صارت سنة سيئة للأسف. في بعض القنوت في رمضان الإمام يطيل جدا 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 في القنوت ويذكر عبارات مسجوعة يستجلب بذلك دموع الناس، فبعض الناس يبكي بالفعل من تأثره بالإيه؟ بالكلام، وبعض الناس يبكي لما يراه من الناس، يعني من بجواري ينتحب وهذا يعني يرفع صوته بالبكاء فكأنه يقلدهم. فإن فعل ذلك فقد فعله لا خشة لله، وإنما تقليدا للإيه؟ للناس، أو تأثرا بالبيئة التي وجد فيها، أو انتحب لا خشية لله. فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطل. والانتحاب صوت يخرج مع البكاء، الانتحاب إيه؟ صوت يخرج مع البكاء. فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه رضي الله عنه من وراء الصفوف، لا إن نام فتكلم أو سبق على لسان حال قراءته. التكلم في الصلاة إن صدر من نائم، الأول النوم في الصلاة هل يبطلها؟ النوم في الصلاة إن أبطل الوضوء أبطل الصلاة، وإن لم يبطل الوضوء لم يبطل الإيه؟ الصلاة. متى تبطل الطهارة بالنوم؟ إن كان مستغرقا، لأن السنة ليست كالنوم، يعني بدايات النوم بوادر النوم ليست كالإيه؟ النوم. يعني كثير من الأحوال خاصة أيضا في صلاة القيام مع طول القيام سجودا وركوعا قد يغفل الإنسان أو تأخذه سنة من نوم طفيفة يسيرة خاصة في السجود، هذا إن كانت السنة من يسيرة، بحيث إن تكلم إنسان بجواره أو مسه إنسان بجواره يستيقظ ينتبه، فهذا النوم ليس بمستغرق يضيع معه الإيه؟ الشعور. وقد ينام الإنسان أيضا أو تأخذه سنة من نوم، يعني نوم خفيف وهو جالس مثلا بين السجدتين إن أطال الإمام. فمثل هذا النوم إن لم تبطل به الطهارة لا تبطل به الإيه؟ الصلاة. لكن الآن لا نتكلم عن حكم النوم، احنا نتكلم على ما يمكن أن يترتب على النوم من إيه؟ من أحوال. إنسان غفل غفلة أو غفى غفوة يسيرة في صلاة فتكلم، هل كلامه في الصلاة حال نومه يبطل الصلاة؟ هذه المسألة. لا إن نام فتكلم، يعني إن نام فتكلم لا تبطل إيه؟ صلاته. وكذلك إن سبق على لساني حال قراءته، الإنسان لو كان يعني يأخذه النعاس وهو يقرأ وهو قائم في الصلاة يقرأ، قد يدخل أهل الجنة النار وقد يدخل أهل النار الجنة من غفوته وسنته، يعني إقباله على النوم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن يخرج منها وينام، ثم بعد ذلك إن استيقظ يصلي، لأنه قد يذهب يدعو لنفسه فيلعنه أو يدعو على نفسه. فالمقصود أن هذا الحديث وأمثاله فيه دليل على أن النائم الذي أخذته سنة أو غفوة ضاع منها بعض التركيز في صلاته قد يصدر منه كلام. فهل هذا الكلام أو يصدر منه خطأ في القراءة؟ يقول الشيخ يعني سبق على لساني حال قراءتي، كلام، تكلم بكلام الناس بدل أن يقرأ القرآن، هل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا. أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. أنا أذكر كنت يعني أقرأ في خارج الصلاة، كنت في خارج الإيه؟ الصلاة في رمضان، وكان يعني بعد الفجر مع السهر بالليل الإنسان يريد أن يصابر لصلاة الإيه؟ الضحى والجلوس للشروق في سورة التغابن، فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، هذا لفظ الإيه؟ الآية. أنا قلت فاتقوا الله واسمعوا وأفيقوا، وفعلا يعني جاءت الإفاقة. فقد يتكلم الإنسان إن أخذته سنة من نوم قد يتكلم بكلام أجنبي عن القرآن حال قراءته سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، هل مثل هذا إن وقع للمصلي تبطل صلاته؟ أو نقول بمعنى أقرب، سؤال أقرب، هل هذا يكون له حكم الكلام؟ لا، لأن لو أخذ حكم الكلام العادي ستبطل الصلاة. لا، عشان كده المؤلف يقول لا إنما، يعني هذا الحكم يخالف ما سبق من الإيه؟ من الكلام. لا إنما فتكلم أو سبق على لساني حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه. قاله في المغني، كلمة ينبغي ألا تبطل هذا كلمة ابن خدامة رحمه الله، وينبغي ألا تبطل لرفع الكلمة عن كالمخطئ والإيه. كما ذكرنا إن القاعدة أن هؤلاء الأصناف الذين رفع عنهم القلم هم في الحكم سواء، هم في الحكم سواء، يعني من تكلم جاهلا أو تكلم مخطئا أو تكلم ساهيا أو نائما هذا كله لا يكون له حكم، من تكلم كلاما عن عمد، تكلم كلاما عن إيه؟ عن عمد، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء نص عليه، وهذا لا إشكال فيه، نص عليه في البكاء. الإمام أحمد رحمه الله نص على أن من غلبه البكاء، من غلبه البكاء فصلاته صحيح، وكذلك في حكم البكاء التثاؤب والسعال والإيه والعطاس. وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاؤب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، يعني سمع صوتا للإيه للتثاؤب. طبعا هذه مرة تذكر عن الإمام أحمد في حياته، يعني مش هذا هو ليس الأصل في حياة الإمام أحمد. ثم إن حياة الإمام أحمد رحمه الله خاصة في مرحلة الطلب والسهر والسفر في طلب الحديث، فيقبل من مثل هذا إن أسهر ليله في طاعة الله سفرا وطاعة، هذا يقبل منه إن تثاءب في الصلاة 5 مرات وسمع منه صوت. لكن المقصود الآن أن الإمام أحمد رحمه الله رغم أنه فعل ذلك لم يخرج من صلاته، فهذا دليل على أن مذهبه رحمه الله أن هذا لا يبطل الإيه الصلاة، وإلا لو كان عنده هذا يبطل الصلاة لخرج من إيه من صلاته. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، ثم أخذته سعلة فإيه فركع. باب سجود السهو، نكمل إن شاء الله عز وجل، نكمل يعني أنتم اصبروا وأنا إيه أصبر، الله أنا أحوج منكم إلى الذهاب، ولكن يعني المسألة مسألة صعبة. باب سجود السهو، يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. متى يسن سجود السهو؟ أحيانا يسن عند الحنابلة، يعني أحيانا يسن وأحيانا يباح وأحيانا يجب. متى يسن؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله، كأن يقرأ القرآن سهوا في ركوعه أو سجوده مثلا، فهذا أتى بذكر مشروع في غير إيه؟ محله، فيسن له أن يسجد للإيه؟ للسهو، يسن له أن يسجد على مذهب الحنابلة. وإلا الراجح أن الأقوال برمتها لا يسجد للسهو فيها. لماذا؟ لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو لقول، وإنما كله لإيه؟ لأفعال، كله لأفعال. ويباح إذا ترك مسنونا، يباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. المسنونات في الصلاة عددها قد يعني يزيد عن 60، مسنونات الصلاة سواء القولية أو الفعلية بل تزيد على 70. من منا يعني يمكن أن يخرج من صلاته في مثلا 7 أيام أو 10 أيام متوالية ولا يسوى عن شيء من مسنونات الصلاة؟ جلسة، هيئة من هيئة الصلاة، ذكر من أذكار الصلاة المستحبة، فمثل هذا لا يشرع له سجود السهو. وهذا هذه رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن من ترك مسنونا لا يشرع له سجود الإيه؟ السهو. المذهب هنا قال يباح، أقول لا يشرع سجود السهو. يعني مثلا إنسان يعتقد أن السنة أن ينزل إلى السجود على يديه فسهى ونزل على ركبتيه، بناء على هذا، هذا مع التفريق يعني بين الأفعال والأقوال، طبعا مع التفريق بين سنن الأقوال وسنن الإيه؟ الأفعال، لأن سنن الأفعال أكثر بكثير جدا من سنن الإيه؟ الأقوال، اللي احنا سبق الشيخ سماها الهيئات، سبق الشيخ سماها الإيه؟ الهيئات. فالأقوال فيها روايتين عن الإمام أحمد، الأقوال فيها روايتين عن الإمام أحمد. يعني مثلا إنسان قرأ الفاتحة ثم سهى وركع، ثم سهى وركع، هو لم يترك الصورة بعد الفاتحة عمدا ولكن إيه سهوا، عند الحنابلة يباح له سجود السهو، والراجح أنه لا يسجد الإيه للسهو. رواية أخرى عند الحنابلة موافقة للجمهور. هذا كله في سنن الإيه الأقوال. طب سنن الأفعال أو الهيئات، هذه لا سجود للسهو فيها، لا سجود للسهو فيها، ينزل على يديه على ركبتيه يفترش يتورك، مثل هذه السنن الفعلية أو الهيئات لا يسجد للسهو فيها، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. يعني إنسان مثلا المفترض أنه كان يقوم مثلا للثانية، فظن أنه صلى إثنتين فجلس للتشهد، مع أنه صلى كم ركعة؟ ركعة واحدة، جلس للإيه؟ للتشهد. وبمجرد أن جلس واستقر في جلوسه تذكر أنه لم يصلي إلا إيه؟ ركعة. هو سهى وزاد قعودا، سهى وزاد قعودا، هل طال؟ لم يطل. ولو بقدر جلسة الاستراحة هذا يعتبر قد زاد إيه؟ قعودا، وبالتالي يجب عليه أن يسجد للإيه؟ للسهو عند الحنابلة، يجب عليه أن يسجد للسهو عند الحنابلة. ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسة، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، إذا زاد أو نقص. هذا الكلام العام أو المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن نزلناه على سبب الحديث نعرف أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة أو النقصان، زيادة ماذا ونقصان ماذا؟ ركعة أو ركن من أركان الصلاة وهكذا. أما أن يزيد الإنسان هيئة أو سنة مستحبة أو ينقص سنة فهذا لا يدخل فيه إيه؟ سجود السهو، خلافا للحنابلة. عند الحنابلة في كل سهو إيه؟ سجدتان، حتى وإن كان مستحبا، حتى وإن كان المس الذي سهى عنه مستحب من مستحبات الإيه؟ الصلاة. فليسجد سجدتين، رواه مسلم. أو سلم قبل إتمامها، يبقى إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلم قبل إيه؟ إتمامها. لحديث عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين يعني طويل اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة ثم كان التي كان ترك ثم سلم، فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. في هذه الحادثة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا بدلا من إيه؟ من أربع، فسلم قبل أن تتم صلاته وسجد للسهو. فإن سلم الإنسان قبل أن تتم صلاته أو زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فهذا يجب عليه أن يسجد للإيه؟ للسهو. أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو لحن لحنا يحيل المعنى، يحيل المعنى كما ذكرنا له إيه؟ أمثلة قبل ذلك، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه، وهذا على إن أصلا هو مما يبطل الصلاة، على إن هذا أصلا مما يبطل، وهذا تكلمنا فيه في مبطلات الإيه؟ الصلاة. أو ترك واجبا، طبعا المعروف أن الحنابلة عندهم في الأقوال واجبات كثيرة، يعني تكبيرات الانتقال عند الحنابلة واجبة، رب اغفر لي بين السجدتين واجبة، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، كل هذا من واجبات الإيه؟ الصلاة. فإن ترك من ذلك شيئا عندهم وجب عليه أن يسجد للإيه؟ للسهو. المشكلة يا أخوانا في كلمة إيه؟ وجب. دي المشكلة في كلمة إيه؟ وجب، لأن الواجب عند الحنابلة إن ترك عمدا بطلت الصلاة. يعني إنسان عندهم ترك مثلا التسبيح في الركوع وتذكر أنه نسي التسبيح في الإيه؟ في الركوع، وهو يعلم أنه يجب عليه أن يسجد للسهو على مذهب الحنابلة طالما أنه ترك الإيه؟ واجبا من واجبات الصلاة، فلم يسجد للسهو، يبقى كده عمل إيه؟ ترك واجبا عمدا وبالتالي تبطل صلاته. فكل ترجيح يترتب عليه إشكال، إن ترجحت إن هذا واجب ثم رجحت إن تركه سهوا يوجب الإيه؟ سجود السهو، ثم عندك قاعدة أن ترك الواجبات عمدا تبطل الإيه؟ الصلاة، فقد تصل في النهاية إلى إبطال الإيه؟ الصلاة. أو ترك واجبا، لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من الظهر من ركعتين، في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا سائر الواجبات. هذا واجب من واجبات الصلاة عند الحنابلة اللي هو التشهد الأوسط، وإن كان الجمهور على أنه ليس بإيه بواجب، لكن سلمنا هذا واجب. ولكن قولي أم فعلي؟ فعلي. انقسنا عليه بقية الواجبات القولية، فهل يستقيم هذا القياس؟ لا يستقيم، لا يستقيم هذا القياس. وقسنا سائر الواجبات قالوا في الكافي، أو شك في زيادة وقت في زيادة وقت فعله، أو شك في زيادة وقت فعله، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منه. يعني إنسان الآن يصلي مثلا، وهو يصلي شك، هل أنا الآن في الركعة الثالثة أم الرابعة من صلاة المغرب؟ يعني هل الركعة التي أصليها الآن هي الثالثة من المغرب أم أنا زدت ركعة؟ شك في الصلاة، أو في صلاة الظهر مثلا أو صلاة رباعية، شك في هذه الركعة التي يصليها، هل هي الرابعة فيتم بها صلاته أم هي الخامسة فتكون زائدة فيجلس مباشرة للتشهد؟ يعني هو الآن شك في ماذا؟ في زيادة أثناء إيه؟ فعله. عرفنا صورة المسألة؟ أو شك في زيادة وقت فعلها، هذا يوجب عليه سجود الإيه؟ السهو، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاج للجبر بالسجود لعموم. طبعا على هو على أي حال طالما الشك في زيادة يبقى هو على أي حال في الأمان. يعني لماذا؟ لأنه أتى بالركن وزيادة، الزيادة هذه سهو، فعلى أي حال من الأحوال صلاته صحيحة. لكن هذه الزيادة هل توجب عليه الشك في الزيادة؟ هل يوجب عليه سجود السهو؟ هذه المسألة، هذه الايه المسألة. في الحقيقة ان معظم ترجيحات الحنابلة في سجود السهو في اشكال، فيه ايه اشكال. او شك في زيادة وقت فعلها، لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت لجبر بالسجود لعموم حديث اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هذا الحديث ومثله يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصور والأحوال التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد فيها بزيادة ركعة، بالسلام من قبل إتمام الصلاة أو بترك التشهد الأوسط. هذه الصور التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه. إن شك يعني بعد أن أتم الركعة، انتهت الركعة، شك هل الركعة التي صليتها هذه وانتهيت منها هل هي الخامسة أم الإيه الرابعة، في هذه الصورة لا يجب عليه الإيه السجود، لا يجب عليه السجود، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، هذه أشرنا إليها قبل قليل، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمام الإيه الصلاة، يعني لأن محل السجود له بعد الإيه بعد السلام. يعني إنسان وجب عليه السجود بعد الإيه بعد السلام، معناها أنه هيتم الصلاة ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، صحيح؟ معنى كده أن سجود السهو بما يليه من سلام أو تشهد كله بعد تمام الإيه؟ بعد تمام الصلاة. فهذا إن تركه لا تبطل إيه؟ صلاته. لماذا؟ لأن موضعه بعد تمام الإيه؟ الصلاة، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. وإن شاء استجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني، ولكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. قبل هذه العبارة، هذا يعني مسلك من مسالك العلماء أنهم خيروا المصلي في سجود السهو بين قبل السلام وبعد الإيه السلام، ومنهم من يقول كله قبل الإيه السلام، ومنهم من يقول كله قبل السلام إلا الموضعين اللذين حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود بعد الإيه السلام. لكن المسألة بحمد الله واسعة، المسألة واسعة. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا، يعني إنسان وجب عليه السجود بعد الإيه السلام، لأنه مثلا أتى بخامسة، سيسجد بعد الايه؟ بعد السلام. هل اذا رفع من سجدتي السهو يسلم مباشره ام يتشهد؟ هذه المساله. هل يقرا التشهد مره اخرى ام يسلم مباشره؟ على المذهب يعيد التشهد، يعيد التشهد ثم ايه؟ ثم يسلم. لحديث عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، فسجد السجدتين ثم ايه؟ تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وطبعا هذا إن صح كان يبقى يعني فيه دلالة، لكن هو ليس بصحيح وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام، كأنهم يقولون إن السلام يسبقه إيه؟ تشهد. فإن كان هذا سلام فلا بد من أن يسبقه تشهد. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه. وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، ولكن جمهور العلماء على هذا، إن طال الفصل لا يسجد للإيه؟ للسهو، وخلافا لقول ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم، لأن الإمام يحمل عن الإيه؟ يعني المأمومين. قالوا في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، يعني يسجد مع الإمام إن سجد للإيه؟ للسهو. وأما إن سهى المأموم ولم يسهو الإمام، فبالتالي وجب على المأموم سجود السهو دون الإمام، كأن المأموم مثلا على مذهب الحنابلة، يعني كأن المأموم مثلا نسي التسبيح في الركوع والسجود، وجب عليه الإيه؟ السجود لو كان منفردا، لكنه هنا مأموم، فماذا يفعل؟ هذا سيأتي معنا الآن إن شاء الله. سنفرغ من هذه الصفحة ونختم ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه. يبقى المأموم تبع لإيه؟ لإمامي في سجود السهو، لا بد أن يسجد مع الإيه؟ مع الإمام، لا بد. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا، أو تقول لإطلاق المطلق، هذا مطلق وليس بإيه؟ بعام. إطلاق السجود سواء كان سهو أو سجود ركن، إذا سجد فاسجدوا. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وبه قال مالك. قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها، فلازمه هو جبرها. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه، يعني كأنهم فهموا هذا الحديث بأن السجود وجب على الإمام ووجب كذلك على الإيه؟ على المأموم. طب الإمام لم يسجد فيبقى ما على المأموم عليه، يبقى ما على المأموم إيه؟ عليه. يعني هم عندهم السجود وجب على الاثنين، خلاص على الإمام والمأموم. لم يسجد الإيه؟ الإمام. فهل يجب علي أنا أن أسجد؟ على مذهب الحنابلة نعم، وفقط لمذهب الإمام مالك، لابد أن يسجد الإيه؟ المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى من خلفه، وعلى من إيه؟ من خلفه. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، يعني ممكن الإنسان يقوم للخامسة مثلا في الظهر أو في العصر أو شيء ويتذكر وهو في الركوع، ماذا يفعل؟ مباشرة يجلس، مباشرة إيه؟ يجلس. فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، لأنه كان تشهد التشهد خلاص، فلم يبق له من أركان الصلاة إلا الإيه؟ السلام، فيسجد للسهو ثم يسلم. وإلا تشهد، يعني لو ما كانش تشهد، تشهد وسجد وسلم. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، هذه اللي كنا نبهت عنها قبل الصلاة، وكره إن استتم قائما. كره إن استتم قائما يعني ولم يشرع في القراءة، وإلا فلو شرع في القراءة لا يجوز له أن إيه؟ أن يعود. وكره إن استتم قائما لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجة. ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولما قام عليه السلام من التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في الإيه؟ يبقى العبرة عندهم في الرجوع وعدم الرجوع بالإيه؟ ليس فقط بالاستتمام كما ورد في الحديث وإنما بالشروع في الركن التالي اللي هو الايه؟ بقول الركن التالي مش الواجب التالي، وإلا تكبيرة الإحرام عندهم، تكبيرة الانتقال عندهم واجبة، لكن إن شرع في الركن التالي وهو القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة يعني السابق. أنا باقي الفقرة دي بالمرة عشان بخلصنا سجود الإيه السابق. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، وهو الإيه الأقل، دائما اليقين هو الإيه الأقل، ويسجد للسهو لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. يعني شفعنا له صلاته، إن كان صلى خمسة يبقى الصلاة شفعية مش وترية، فالسجود ده يخليها إيه شفعية، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه لا أثر للشك، إن انتهى الإنسان من الصلاة وبعدين قاله الشك هل يلتفت إلى هذا الشك؟ لا. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهرة الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، قاله في الكافي: وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.